الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب القضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. كتاب القضاء، هذا كتاب مهم جدا، لأنه يحل مشاكل المسلمين ويبين كيف يقضى بين الناس، وذلك من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. القضاء بالمد مصدر قضاء، يقضي قضاء، وله في اللغة عدة معاني. يطلق القضاء ويراد به الفراغ من الشيء، من ذلك قوله تعالى: قضاهن سبع سماوات في يومين، أي فرغ منهن. ومثل قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، أي فرغتم من الصلاة. ويطلق القضاء في اللغة ويراد به الأمر والإلزام، كما في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ووصى ألا تعبدوا غيره. ويطلق القضاء بمعنى الإخبار، قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين، أو لتفسدن في الأرض مرتين، أي أخبرناهم بذلك. ويطلق القضاء ويراد به الفصل بين الخصومات، الفصل في الخصومات، وهو المراد هنا، ومعناه الإخبار بالحكم الشرعي مع الإلزام به، بيان الحكم الشرعي مع الإلزام به، بخلاف الفتوى فإنها بيان الحكم الشرعي من غير إلزام. والقضاء له أهمية كبرى في الإسلام، فالمسلمون بحاجة إليه، تولاه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، تحكم بين الناس بهذا الكتاب بما أراك الله، ولم يقل بما رأيت، بل بما أراك الله. ولا تكن للخائنين خصيما. وكان صلى الله عليه وسلم يرسل القضاة إلى البلاد التي دخل أهلها في الإسلام، كان الخلفاء من بعده ينصبون القضاة في الأقاليم، أرسل صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قاضياً ومعلماً وداعياً إلى الله عز وجل، ولما فتح مكة جعل عتاب بن أسيد رضي الله عنه قاضياً وأميراً في مكة، والله على مكة قاضياً وأميراً، غير ذلك من تعيينه صلى الله عليه وسلم القضاة في الأقاليم التي تدخل تحت حكم الإسلام، والخلفاء من بعده يجعلون القضاة. أبو بكر جعل عمر قاضيا في المدينة، وعمر رضي الله عنه جعل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قاضيا في الكوفة، وغير ذلك. وعلي رضي الله عنه جعل شريحا قاضيا، وكذلك من بعده جعل شريحا قاضيا، وكان قاضيا محنكا رحمه الله. الحاصل أن نصب القضاة أمر ضروري، وهذا من اختصاص ولي الأمر. ولي الأمر هو الذي ينصب القضاة في الأقاليم للحكم بين الناس، ويجوز للمختلفين أو المتخاصمين أن يحكم بينهما من يصلح للقضاء في حل قضيتهما إذا تراضيا عليه فلا بأس، وإن لم يكن ولي الأمر قد جعله، لأن هذا راجع إليهم لحل اختلافهم. هم كل قضية نروح لولي الأمر نقول حط في من يفصل فيها، لا، إذا المتنازعان رضي بواحد من العلماء المؤهلين للقضاء ينظر في قضيتهما فلهما ذلك، ويجب تنفيذ ما حكم به. وأما تولي القضاء فالإنسان لا يحرص عليه ولا يتطلع له، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تولي الإمارة أو طلب الإمارة، لا يتطلع لهذا، وقد امتنع كثير من الأئمة من تولي القضاء كالإمام أبي حنيفة رحمه الله، الإمام الشافعي، والإمام مالك، امتنعوا من تولي القضاء لأنه فيه من يكفي، لأن فيه من يكفي والإنسان في عافية. أما إذا ولي الأمر عينه، اختاره، فإنه لا يمتنع، استعين بالله والله يعينه. قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن أبي بكرة: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة فإنك إن طلبتها وكلت إليها، وإن لم تطلبها أعنت عليها. فإذا الإنسان ما تطلع لهذا ولا طلبه، وإنما ولي الأمر اختاره، فإنه يجب عليه الامتثال، والله يعينه. قالوا إلا في مسألة إذا ضاع القضاء ولم يكن هناك من يقوم به لعدم المؤهلين وضاع القضاء، فلمن عنده أهلية أن يتقدم لطلبه إنقاذا له من الضياع. وقد قال يوسف عليه السلام للملك: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، عنده أهلية لهذا. فالأحاديث التي ستأتي تحذر من أو تبين الوعيد على القاضي الذي لا يهتم بالقضاء ويحكم بهواه أو بجهل أو يطلبه، هي بهذا المعنى، أنه ما دام في البلد أو في المسلمين من هو مؤهل وقائم به، الإنسان لا يتقدم لطلبه، هو في عافية. لكن إذا ابتلي به فإنه يصبر ويستعين بالله عز وجل. نعم.
عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. رواه الأربعة وصححه الحاكم.
هذا حديث عظيم، بين فيه صلى الله عليه وسلم أهمية القضاء، وأنه يجب فيه أمران: الأمر الأول الأهلية، يعني يكون عالماً لا جاهلا. الأمر الثاني أن يحكم به بالعلم، يحكم بالعلم ولا يحكم بهواه أو بنظام أو بقانون، يحكم بالشرع، يحكم بالشرع. فالقضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة. أما القاضيان اللذان في النار فرجل علم الحق ولكنه حكم بخلافه، حكم بالقانون النظام وهو يعلم الحق، فهذا في النار والعياذ بالله، لأنه جار في الحكم، جار في الحكم، اختل عنده العمل، هو عنده علم لكن لم يعمل به. والثاني اختل فيه العلم، اختل فيه وجود العلم، ليس عالما، حكم حتى ولو صادف الحق، حكم بغير علم ولو صادف الحق، فهو في النار، لأنه لا يجوز له أن يحكم بجهل ويتخرص، فهو في النار لأنه حكم وهو لا يعلم غير مؤهل. والثالث الذي جمع بين العلم والعمل، علم الحق وقضى به فهو في الجنة. فهذا يدل على أهمية القضاء، تحري العدل والإنصاف، ولا بد من الأهلية، لا بد من الأهلية للقضاء العلم. لا نقول أنه يشترط أن يكون مثل ابن سيرين وإلا ابن حنبل أو الشافعي أو، لكن الأمثل فالأمثل في كل وقت، الأمثل فالأمثل حسب الاستطاعة في كل وقت، ولي الأمر يختار الأمثل والأحسن في وقته، أحسن من يجد في العلم وتقوى الله يعينه، وليس بلازم أن يكون مثل السلف الصالح، بل حسب الإمكان وحسب الاستطاعة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
نعم، هذا الحديث يدل على الاهتمام بالقضاء، أن من ولي القضاء فعليه أن يهتم به ولا يتساهل، وإلا فإنه سيذبح ويهلك في النار، يهلك في النار ويذبح نفسه بغير سلاح. هذا يدل على أنه يجب على القاضي أن يهتم بالقضاء، تحري الحق، تحضير للقضية، والمطالعة، مطالعة كتب أهل العلم، فعليه أن يهتم بهذا الأمر ولا يعتبره وظيفة عادية، وظيفة عادية لا، يعتبره منصب عظيم، لأنه يعطي أحدا ويحرم أحدا، ويسند هذا إلى الشرع، وهو لا يهتم بهذا ولا يستقصي. هذا يدل على أن القاضي يهتم بالقضية غاية الاهتمام ولا يتساهل فيها. نعم. وليس معنى الحديث تحذير من القضاء، القضاء لا بد منه، لكن معناه الاهتمام، الاهتمام بالقضاء، من ولي القضاء أن يهتم له وأن يعد نفسه. وطالب العلم إذا اهتم وطالع واستقصى زاد علمه وزاد مرانا في القضاء، يسهل عليه بعد ذلك، يسهل عليه الأمر بعد ذلك. لكنه إذا تساهل وتكاسل واعتبره موظف من الموظفين ولا يهتم بهذا، بعضهم يقول سيذهب الحكم إلى التمييز ويذهب إلى، ويتساهل في هذا ويكل الأمر إلى من فوقه، هذا في ذمتك أنت، هذا في ذمتك أنت، الواجب أنك تهتم به ولا يحتاج إلى تمييز ولا يحتاج إلى مجلس قضاء، ولا تهتم به أنت، هذا في ذمتك وأنت المسؤول عنه. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة. رواه البخاري.
هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم أن الناس سيحرصون على الإمارة، وهي الولاية، الإمارة هي الولاية تشمل القضاء، وكان في الأول الأمير هو القاضي وهو المفتي وهو الإمام في الصلاة، فكان يقلد أعمالاً عظيمة، فلذلك يتهرب مهما أمكنه التهرب، لكن إذا ابتلي كما سبق يصبر، يصبر ولا يقول أصبر ويترك العمل ويترك الاهتمام ويترك الاطلاع، لا، يهتم يستعد لذلك لإبراء ذمته ولإيصال الحق إلى مستحقه ولمنع الظالم من ظلمه. فالإمارة ليست غبطة، فلا يحرص عليها، لأنه لا يدري إذا تولاها هل يبرئ ذمته منها أو لا يبرئ ذمته، فإذا لم يبرئ ذمته فأمامه العذاب والعاقبة السيئة. وإن كان تلذذ بالمنصب والرئاسة والجاه فهذا شيء عاجل ينقطع، والعبرة بالعواقب، وينظر إلى العاقبة. تحرصون على الإمارة، هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم، معناه التحذير من الحرص على الإمارة. وإنها ندامة يوم القيامة، فبئست المرضعة، يعني الإمارة بئست المرضعة، نعمة المرضعة، نعمة أو نعم المرضعة بدون تاء، لأنه مؤنث مجازي ليس مؤنثا حقيقيا، فلا بأس أن يذكر الفعل، ولهذا قال نعمة المرضعة لما فيها من الدنيا ومن الجاه ومن المنصب والأبة، هذا الرضاع. لكن بئست الفاطمة، لأن هذا الرضاع سينتهي ويكون عاقبته وبعده العذاب والعقوبة، فهذا يدل على أهمية المناصب. الله جل وعلا سمى المناصب والوظائف، سماها أمانات، أمانات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي أن تسندوا المسؤوليات إلى المتأهلين لها، ولا تسندوها إلى غير المؤهلين لها، فهي أمانات. فأنت انظر إلى هذا، إلى أنها أمانة وستُسأل عنها يوم القيامة. يوم القيامة يؤتى بالوالي مغلولة يده، فإما أن يطلقه عدله وإما أن يوبقه جوره، يؤتى به مغلولاً يوم القيامة. فإن كان عادلاً في ولايته أطلقه الله عز وجل، وإن كان جائراً فإنه يؤبقه، أي يهلكه جوره. وفي يوم القيامة يتمنى القاضي ألا يكون قضى بين اثنين، من ما يلقى من الحساب، مما يلقى من الحساب. وفي يوم القيامة تعاد القضايا عند الله سبحانه وتعالى، تعاد القضايا عند الله يوم القيامة، فينصف المظلومين من الظالمين ويقتص لهم. فالأمور مهمة جدا، نعمة المرضية. ونعم المرضية وبئسة الفاطمة، والعبرة بالفطام لا بالرضاع، لأنك ستحرم من هذا المنصب ومن هذه المكانة، تنقطع، تبقى تبعاتها عليك. هذا هو الفطام، فتأمل هذا. نعم، والمناصب ليست غبطة، لكن من ابتلي بها فليصبر وليهتم بالقيام بها وليبرئ ذمته. نعم.
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه.
هذا حديث عمرو رضي الله عنه، عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذا اجتهد في معرفة الحق من الأدلة، في أخذ الحق من الأدلة، من أدلة الكتاب والسنة، لا من المواد القانونية الطاغوتية، بل من الكتاب والسنة، اجتهد في الحكم المستنبط من الكتاب والسنة فأصاب الحق فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أجر الاجتهاد، ويغفر الله له الخطأ، لأنه بذل وسعه، بذل وسعه واجتهد، تحرى الحق، ولكنه لم يوفق له فهو معذور، هو بذل ما يستطيع. وهذا في الذي هو أهل للاجتهاد، أهل للاجتهاد، هم يجي عامي ولا طالب علم صغير ولا متعالم يقول أنا أجتهد، لا، المجتهد له شروط في كتب الأصول: أن يكون عالماً بكتاب الله، وعالماً بسنة رسول الله، عالماً بالمطلق والمقيد والعام والخاص والناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة، ويكون عالماً باللغة العربية التي هي لغة الكتاب والسنة، ويكون عنده أهلية للاستنباط من الكتاب والسنة، وهذا يسمى المجتهد المطلق، هذا يسمى المجتهد المطلق، كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والأئمة الكبار، هذا يسمى المجتهد المطلق. والثاني مجتهد المذهب، إذا لم يكن عنده استطاعة للاجتهاد المطلق فيكون مجتهداً في مذهب إمامه، يأخذ الراجح من الأقوال في المذهب، والذي يستند إلى دليل فيحكم به، ما يأخذ المذهب على علاته يقول المذهب كذا وبس، لا، محص وميز بين الأقوال التي في المذهب وأعرضها على الأدلة، هذا يسمى مجتهد مذهب، مرتبة ثانية، هو ما يمكن دائما يتوفر لنا المجتهد المطلق، فعلى الأقل مجتهد المذهب الذي يحسن الاختيار والترجيح ويأخذ بالراجح ويترك المرجوح، لأن هذا أقرب إلى الدليل وهذا استطاعته. أما الذي ما عنده أهلية لا للاجتهاد المطلق ولا للاجتهاد المذهبي فهذا لا يكون قاضيا، ولو كان عنده اطلاع وقرأ الفروع والوصول وقرأ المغني والمجموع وقرأ للأمهات ما يكفي هذا، ما يكفي هذا، لابد يكون عنده تأصيل، تأصيل للعلم. فإذا اجتهد الحاكم أي القاضي سواء اجتهادا مطلقا إن كان يستطيع أو اجتهادا مقيدا اجتهاد مذهبي، إذا اجتهد وبذل وسعه فإن أصاب الحق فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور. أما الثالث وهو الذي ليس عنده اجتهاد مطلق ولا اجتهاد مذهبي فهذا لا يجوز أن يكون قاضيا، هذا مما يؤكد على القضاة أنهم ما يكتبون بما كتب في المذهب ويأخذون من أي قول أو أي كلام، لا، يمحصون ويرجحون حسب الدليل وحسب القياس الصحيح، وإلا فإنهم في عافية لا يدخلون في هذا الموضوع. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، إذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق القاضي الذي علم الحق وحكم به يكون في الجنة، يكون في الجنة. نعم.
أحسن الله عليك. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه.
من آداب القاضي ألا يحكم إلا وهو مرتاح الضمير، ما يكون مشوش الفكر، ما يكون مشوش الفكر لئلا يحمله ذلك على التسرع وعدم الاستقصاء فيخطي في حكمه، فلا يحكم إلا وهو مطمئن ليس عنده مشوش، لا يحكم وهو غضبان، لأن الغضب يمنعه من التأمل ومن الاستقصاء، فلا يحكم في هذه الحالة. كذلك قالوا لا يحكم وهو يدافعه الأخبثان البول والغاية لأنه مشوش، كذلك لا يحكم في مكان شديد البرودة أو مكان شديد الحرارة لأن هذا يحمله على التسرع وعلى التململ وعدم التأمل. الحاصل أن القاعدة في هذا ألا يحكم إلا وهو مطمئن البال ليس عنده مشوشات تمنعه من التأمل ودراسة القضية وتحري الحق. نعم. والحمد لله الإنسان في سعة، إذا ما استطعت أن تحكم في هذه الجلسة أجلها إلى جلسة أخرى، إلى جلسة ثالثة، إلى رابعة، لا بأس. إذا لم تستطع أحلها إلى غيرك، أحلها إلى غيرك ولا تدخل فيها. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي. قال علي: فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقواه ابن المديني وصححه ابن حبان.
وهذا من آداب القاضي المهمة جدا، وهو أن القاضي إذا سمع دعوى المدعي فإنه يسأل المدعى عليه الإجابة على هذه الدعوة، ولا يحكم بمجرد ما يسمع الدعوى يقول هذا صحيح وهذا أنت على حق، أنت يا مدعى عليك مخطئ، ما يجوز هذا. لا بد أن يستوفي فيسمع إجابة المدعى عليه، فإن كان المدعى عليه غائبا عن المجلس فلا يحكم حتى يحضر ويجيب عن الدعوة، إذا كان حاضرا وتلكأ في الإجابة وأبى أن يجيب فإنه يحبس ويعزر حتى يجيب عن هذه الدعوة. وقيل يقضى عليه، لكن الصحيح أنه لا يقضى عليه بل يحبس ويعزر حتى يجيب، لأن هذا حق توجه إليه فلا يجوز له أن يمتنع فيجيب عن هذه. وإن طلب الإمهال، طلب الإمهال للإجابة لا بأس يمهل، أما أنه يأبى أن يجيب ولا يطلب الإمهال يقول بحضر كذا بحضر، لا هذا يمهل حتى ينقطع دعوة أو ينقطع إجابته. فالمدعى عليه إذا سمع القاضي الدعوة فالمدعى عليه لا يخلو من أحوال ثلاث: الحال الأولى أن يعترف بالدعوة يقول هذا صحيح فالقاضي يحكم عليه، هذا بالاتفاق. الحال الثاني أن ينكر، يسمع الدعوة وينكر يقول أبد ويجحد هذا، هذا تتوجه عليه اليمين البينة على المدعي واليمين على من أنكر، تتوجه عليه اليمين. فإن أبى أن يحلف إنه هذا يسمى النكول، يسمى النكول، فهذا يقضى عليه بامتناعه عن الحلف. وقيل ترد اليمين على المدعي فيحلف المدعي ويحكم له، ولكن الراجح والله أعلم أنه يحكم على المدعى عليه إذا أبى أن يحلف. الحال الثالث ألا يعترف ولا ينكر بل يسكت، لا يعترف ولا ينكر، فهذا كما سبق أن القاضي يعزره ويحبسه حتى يجيب عن هذه الدعوة. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول
يكفي نقف عند هذا، ويكون هذا إن شاء الله آخر درس بالنسبة لي في هذه السنة، وإلى العام القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا على ما بينتم وقدمتم وأفدتم في هذه الدورة المباركة وفي غيرها. ونستأذن معاليكم كذلك في هذا التنويه، حيث أن درس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير قد توقف أيضا لهذا العام، وسيكون جدول الأسبوع القادم هو لدرس الشيخ سعد الشثري فقط يوم الأحد بعد العشاء في موعده، ويوم الاثنين بعد المغرب تعويضا من الشيخ جزاه الله خير عن درس سابق. وأما سماحة مفتي عام المملكة ومعالي الشيخ صالح بن حميد فقد اعتذر عن درسيهما في الأسبوع القادم نظرا لارتباطهما في رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، وسيعودان في الأسبوع بعد القادم إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما موقفي من اختلاف العلماء إذا أفتى عالم مسألة وأفتى عالم آخر بنفس المسألة لكن جوابه مختلف عن جواب العالم الثاني، فبمن آخذ برأيه؟
الله لم يكلنا إلى الأقوال والاختلافات، بل ردنا إلى الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا كنت تعرف الدليل، تعرف الدليل، عندك علم، فإنك تأخذ من الأقوال ما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة وترفض ما سواه. أما إن كنت جاهلا لا تعرف الدليل فإنك تسأل أهل العلم ولا تأخذ بقول، حتى تسأل الثقات من أهل العلم، فما أفتوك به تأخذ به. أما أنك تأخذ ما هب ودب من الأقوال من المؤهلين وغير مؤهلين ومن جهال أو علماء ضلال، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا. إن كنت تحسن الاختيار بالدليل فإنك ترجح بالدليل، إن كنت لا تحسن اسأل أهل العلم. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم أيضا الفتوى ما تركت ولله الحمد هملا مضيعة، الفتوى وكلت إلى جهات مختصة وإلى مفتين، فارجعوا إليهم ولا ترجعوا إلى الفضائيات والخزعبلات التي يدخل فيها أهل الضلال ويدخل فيها الجهال، يدخل فيها ما هب ودب، لا تلتفتوا إليها أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. تكملة لسؤاله يقول: وما رأي معاليكم في من يسأل شيخا عن مسألة ثم ينتقل إلى شيخ آخر فيسأله عن نفس المسألة؟
هذا لعاب اللي هذا يتذوق الأقوال، وربما أن له قصد سيء، يبي يشوف تضارب المشايخ ويروح يقول قال فلان وقال فلان، وهذا لا يجوز أبدا. إذا يعني أولا لبغيت تسأل ما تسأل أي واحد، تسأل من تثق بعلمه ودينه وممن اعتمد للفتوى، تسأله وتأخذ بقوله ولا تروح لثاني ولا ثالث، تأخذ بقول من أفتاك وهو من أهل العلم والتقوى. اسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، أهل الذكر المؤهلون في العلم والتقوى. نعم.
أثابكم الله. ما صحة العبارة المنتشرة عند الناس: الشر يعم والخير يخص؟
ما أدري، هذه ما أعرف. الشر يعم
والخير يخص،
والخير يخص ما أدري، لكن إن كان قصده إن عقوبة المعصية إذا لم تنكر تعم، هذا صحيح، هذا في القرآن: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فهذا معنى صحيح الشر يعم إذا قصد أن عقوبة المعصية إذا لم تنكر تعم الناس، هذا صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما تعريف الاختلاط؟ وهل أي وجود للجنسين يعد اختلاطا، أم أن وجود الفتنة شرط في ذلك وضابط له؟
الاختلاط معروف، الاختلاط معروف، وهو الذي يثير الفتنة، أن تجلس المرأة بجانب الرجل أو تجلس أمامه على طاولة في الإذاعة أو في التلفاز أو في على طاولة وهي متبرجة متزينة متجملة كأنه زوجها أو كأنه محرمها، هذا اختلاط فاضح ولا يجوز. الاختلاط في مقاعد الدراسة بين الطلبة والطالبات هذا أيضا اختلاط فاضح يجر إلى الفاحشة والعياذ بالله. الاختلاط في المجالس إذا اجتمع الرجال والنساء اقعدوا هذا بجنب هذا كأن المرأة من الرجال، تجلس بجنب رجل عنها منا وعنها منا ومقابلها ووراها، هذا لا يجوز، هذا اختلاط لا يجوز، هذا فتنة والعياذ بالله. أما أنهم يدعون أن الاختلاط في المسجد الحرام، هذا ما هو اختلاط، هذا ما هو باختلاط، هذا جاءوا للصلاة للطواف ولم يقصدوا الاختلاط، لكن إن حصل اختلاط فهو للضرورة وبغير اختيار، بغير اختيار. وحتى في المطاف وفي المسعى ما يجوز للإنسان أنه يماس المرأة ويخالطها، بل يبتعد عنها، يبتعد عنها ما استطاع، تحرز منها. نعم.
أثابكم الله. ما حكم التحاكم إلى مشائخ القبائل لحل النزاعات القبلية مع أنهم أحياناً يحكمون بغير ما أنزل الله؟
ما هو أحياناً، دائماً يحكمون بغير ما أنزل الله، لأنهم جهال ما يعرفون ما أنزل الله، وسمعتم إذا حكم بجهل فهو في النار حتى ولو أصاب الحق. والله جل وعلا قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقن. فهذا من حكم الجاهلية، تحاكم إلى الأعراف القبلية وما يسمون بالسلوم القبلية والعوارف، هذا حكم الجاهلية، فلا يجوز الحكم إلا بالكتاب والسنة. الحمد لله المملكة فيها محاكم شرعية مفتوحة في كل قرية في كل مدينة في كل ما ضيعت، كيف نروح للقبائل وعندنا محاكم شرعية؟ هذا لا يجوز. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: دفن سقطان في مكان وهم قد بلغ 4 أشهر، ثم بعد سنين بني منزل فوق القبرين، فما حكم ذلك وما الواجب فعله الآن؟
الواجب أن تراجعوا القاضي في البلد، قاضي المحكمة في البلد، فإما أن ينهي القضية هو وإما أن يرفعها للإفتاء. ما تتصرفون في القبور ولا يتصرف أحد في القبور إلا بموجب فتوى شرعية من المحكمة أو من دار الإفتاء. نعم. سواء القبور الصغار أو الكبار الحكم واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لمجتهد المذهب أن يأخذ بقول مذهب آخر إذا رأى الدليل معه ويترك مذهب إمامه؟
نعم، لأن المقصود هو اتباع الدليل في مذهبك أو في مذهب آخر من المذاهب الأربعة، المقصود هو اتباع الدليل، وهذا هو الذي عليه علماء هذه البلاد من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أنهم يأخذون ما ترجح بالدليل ولو في غير المذهب. نعم.
أثابكم الله، شخص تهاون في قضاء رمضانين، أحدهما مر عليه 8 رمضانات والآخر رمضانان، وكان السبب هو ارتكاب أحد المفطرات، فماذا عليه؟ هل يصوم ويكفر أم يصوم أم ماذا يفعل؟
نعم، لا بد الصوم، لا بد منه القضاء، لا بد من مع التوبة إلى الله عز وجل، توبة والقضاء لا بد منهما. أما التأخير فإن كان لعذر فليس عليه إلا القضاء، أما إن كان لغير عذر وإنما هو تساهل فيجب عليه مع القضاء أيضا إطعام مسكين عن كل يوم كفارة، كفارة عن التأخير بغير من غير عذر، كما أفتى بذلك كثير من الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من المعلوم أن كثيرا من العوام لا يذكر التسمية في أول الوضوء ولا يعلم أن هناك من يوجب التسمية، فما حكم وضوءهم وصلاتهم بناء على الحديث الوارد في الوضوء؟
عليكم أن تعلموهم، هذا تقصيركم أنتم، الواجب أن تعلموهم أحكام الطهارة، ومنها ذكر اسم الله في بداية الوضوء والاغتسال، فإذا الإنسان ترك التسمية ناسيا لا شيء عليه، أو تركها جاهلا ما يدري هذا أيضا لا شيء عليه، معذور، معذور بالنسيان، معذور بالجهل، لكن لا تترك الناس على جهلهم. أنا أشوف اللي يعظون ويذكرون مجرد تخويف ووعظ وتذكير، لكن ما يعلمون الناس، ما يعلمون الناس أمور دينهم، هذا أهم واجب على الداعي، أول شيء إنه يعلم الناس أمور دينه، والوعظ والتذكير هذا يأتي بعد ما تعلمهم أمر دينهم، أما إنك تذكرهم وتخوفهم وترغبهم وهم لا يعرفون دينهم وتتركهم على جهلهم هذا لا يفيد شيئا، فالواجب على الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر وهو تعليم الناس أمور دينهم، أمور طهارتهم، أمور صلاتهم، أمور زكاتهم، أمور حجهم وعمرتهم، أمور صيامهم، يعلمونهم، يحفظونهم ويشرحون لهم، يبينون لهم هذه الأمور. نعم. وأهم من ذلك كله يعلمونهم العقيدة، لأن كثير من الناس يقعون في الشرك الأكبر والأصغر وهم ما يدرون، وجدوا الناس على هذا وتوارثوه ولا جاءهم أحد يبين لهم، وين الدعاة اللي يدعون إلى الله؟ هذه مشكلة يعني جدا. أما إن كلامنا وتعبنا ينصب على الوعظ والتذكير بس هذا ما يجدي شيئا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من انتسب إلى قبيلة ليست قبيلته؟
هذا حرام ولا يجوز، هذا لا يجوز الانتساب إلى غير آبائك، غير قبيلتك، هذا حرام شديد التحريم، وفيه وعيد شديد، والله جل وعلا قال: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، قال جل وعلا في إن أكرمكم إن يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يعني تعرف النسب، تعرف أنت من أي قبيلة، من هو أبوك، من هي أمك، لازم تعرف هذا، هذا واجب. أما الافتخار بالنسب هذا حرام ولا يجوز، لكن معرفة النسب هذا واجب عليك، فرق بين معرفة النسب لتعارفوا وبين الافتخار بالنسب، هذا من أمور الجاهلية. نعم.
أثابكم الله، ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم؟
ليس هذا من كلام الرسول، هذا من كلام بعض الصحابة، كلام بعض الصحابة، أظن عمار بن ياسر، يوم الشك لا يصام، وهو يوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال بسبب الغيم والقتر الذي منع الرؤية، فهذا لا يصام على أنه من رمضان، لا يجوز صيام يوم الشك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: الزكاة والدخل يأخذون بدل الإبل والحبوب نقودا، فما حكم ذلك؟
لا بأس، يجوز دفع القيمة، قيمة الدابة الواجبة في الزكاة يجوز دفع قيمتها، لأن هذا أيسر للناس. نعم.
أثابكم الله. ما صحة هذه العبارة: إذا اختلف العلماء في مسألة وأنت لا تعرف لمن تذهب إلى قوله فاستفت قلبك؟
لا يا أخي، استفت العلماء، لا تستفتي قلبك، قلبك جاهل، قلبك جاهل، استفت العلماء الموجودين، ما دام في علماء اسأل. نعم.
أثابكم الله. إذا مس رجل امرأة من غير قصد في الحرم فهل ينتقض وضوءه؟
لا، من غير قصد إن خرج منه شيء انتقض وضوءه، أما إذا لم يخرج منه شيء وهو لم يقصد هذا فليس عليه شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الحكم أثابكم الله في الدخول بالكتب والمتون وحصن المسلم وما شابهها التي يذكر اسم الله فيها إلى دورات المياه؟
لا، يكره، يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل، إلا إذا خاف عليه، أخاف عليه من السرقة أو من الضياع، يدخل به ويخفيه في ثيابه، في جيبه. نعم، لأجل المحافظة عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هل صحيح أنه ورد في بعض الآثار أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يدخل الجنة حوا؟
ورد أن أصحاب الغنى يتأخر دخولهم من أجل الحساب، يحاسبون، يتأخر دخولهم قبل الفقراء، يدخل الفقراء قبلهم لأنهم ليس عليهم حساب في الماء، في الأموال، وأصحاب الجد وهو الغناء يكونون محبوسين للحساب حتى ولو كانوا من الفضلاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: سبق أن صدر بيان من المجلس الأعلى للقضاء عن حاجة شديدة لطلبة وخريج الكليات الشريعة لتولي القضاء، فهل تنصح طلبة العلم على تولي القضاء أم أنه يشغل عن طلب العلم الشرعي؟
كما ذكرنا لكم، من ابتلي به وعين من قبل ولي الأمر يصبر ويمتثل، أما من لم يعين فإنه يحمد الله على العافية ويشتغل بطلب العلم. نعم.
أثابكم الله. هل قراءة القرآن من المصحف لا بد لها من وضوء؟
إذا كان يمس المصحف مباشرة فلا بد من وضوء، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. أما إذا كان ما يمس القرآن مباشرة بل من وراء حائل فلا بأس بذلك، ينظر إليه وهو لا يمسه، ما في مانع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هل المقصود بذلك الذنوب الصغيرة أم الكبيرة؟
ظاهر الحديث أنه عام، كبائر والصغائر، ولكن إذا رجعنا إلى الأحاديث الأخرى وجدنا أن التكفير إنما هو للصغائر، وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة، إلا بالتوبة منها. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل المشروع أن يلعن الشيطان أو يستعاذ منه؟
لأن الله قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فشرط بالتكفير اجتناب الكبائر. نعم.
يقول السائل: أثابكم الله، هل المشروع أن يلعن الشيطان أو يستعاذ منه؟
الاستعاذة نعم مطلوبة، إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم مطلوبة. أما اللعن، لعن الشيطان، هذا تحصيل حاصل، الشيطان ملعون، أنت ما تزيده شيء في ذلك. وإذا عصيت الله لا تلوم الشيطان، لوم نفسك يا أخي، تب إلى الله ولوم نفسك، الشيطان هذه مهنته، أما لكن لوم نفسك، تب إلى الله، استغفر ربك عز وجل، الشيطان ما أجبرك على هذا، أنت باختيارك، ما أجبرك على هذا، أنت أطعته من غير إجبار. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: صليت إلى غير القبلة ثم بعد ذلك عرفت أني قد صليت إلى غير القبلة، فهل أعيد الصلاة أم لا؟
إذا كنت مفرطا ولم تبحث عن القبلة، عندك من يخبرك، عندك علامات لم تستعملها، لازم تعيد الصلاة لأنك مقصر. أما إذا كان ما عندك علامات، ما عندك أحد تسأله، واجتهدت وتحريت القبلة، صليت على حسب اجتهادك، صلاتك صحيحة، تقول الله ما استطعت. نعم.
أثابكم الله. هذه سائلة تقول: ما حكم صبغ الشعر للبنات والرجال؟
الشعر العادي الذي ليس فيه تشويه لا يجوز صبغه، تغيير لونه، لا للرجال ولا للنساء، لأنه من العبث ومن تغيير خلق الله من غير حاجة. أما إذا كان الشعر مشوهاً أو كان الشعر شيباً فإنه يغير، يغير بغير السواد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض المصلين يضع طرف الشماغ تحت عضو السجود، وذلك يتكرر في كل سجدة،
لا بأس بذلك، إذا كان خصوصاً إذا كان هذا لعذر، كأن تكون الأرض حارة أو فيها حصى أو شوك أو رائحة كريهة، لأن بعض المساجد لا تنظف ويصلي فيها الناس بعضهم فيه روائح كريهة وفيه وسخ، فيصبغ الفرشة ويصبغ يكون فيها رائحة كريهة، شيء موجود، فلا مانع، المهم إذا كان لسبب لا مانع من ذلك، أما إذا كان لغير سبب فإن المستحب له أن يباشر المصلى بجبهته وأنفه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنت في عمرة وطفت، وبعد الطواف تذكرت أني نسيت الاطباع، فماذا علي؟
لا شيء عليك، لأن الاطباع سنة ليس واجبا، فإذا تركته فلا شيء عليك، حتى لو تركته متعمدا لا شيء عليك، فكيف إذا تركته نسيانا أو جهلا؟ نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: اشتريت لمسجد مكيفا وليس الآن بحاجة إليه، فهل يجوز أن أتصدق بالمكيف على عائلة فقيرة؟
لا، إذا شريته لمسجد فإنك تصرفه لمسجد آخر إذا استغنى المسجد. إذا شريته لمسجد واستغنى عنه تصرفه لمسجد آخر، لأن هذا وقف على المسجد فلا تغيره. نعم.
نأذن يا شيخ ثم نعود لأسئلة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أواجه مشكلة الوسواس في الطهارة والصلاة والعقيدة.
نعم.
يقول أنه يواجه مشكلة الوسواس في الطهارة والصلاة والعقيدة.
علاجه بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فهذا أول علاج وأحسن علاج. ثانيا عليك أن ترفض الوسواس ولا تلتفت إليه، فسيذهب عنك بإذن الله. أما إذا تفاعلت معه وأهمك فإنه يزيد عليك. نعم.
أحسن الله إليكم. ما هو الصف الأول في الحرم؟ هل هو الذي خلف الإمام أم الذي عند الكعبة؟
الذي وراء الإمام، الصف الأول هو الذي وراء الإمام. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا أخرت المغرب مع العشاء في السفر ووجدت الناس يصلون العشاء، فهل أقدم العشاء أم أصلي المغرب؟
لا، صلي المغرب، لأنه لابد من الترتيب، لابد من الترتيب. تصلي المغرب أولا ثم تصلي العشاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في مدينتنا أناس أهل إبل، وإبلهم على مسافة سفر، وأهلهم وأولادهم ومنازلهم في البلد، فيذهبون لإبلهم باليومين والثلاثة والأسبوع أحيانا لقضاء حوائجها، ثم يعودون وهكذا 3 أيام في البلد وثلاثة أيام عند الإبل، فما الحكم في ذلك؟ هل هم مسافرون أم مقيمون؟
نعم، إذا خرجوا من البلد مسافة 80 كيلو فأكثر فإنهم مسافرون، سواء راحوا للإبل ولا لغيرها، مسافرون إلى أن يرجعوا، إلا إذا قاموا عند الإبل إقامة تزيد على 4 أيام فإنهم يأخذون حكم المقيمين وينقطع السفر. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا أذن المؤذن فهل يشرع الدعاء أم الترديد مع المؤذن؟
الأمران، يجيب المؤذن وقت الأذان يتابعه ويقول مثل ما يقول، فإذا انتهى الأذان فإنه يأتي بالذكر الذي بعده. نعم.
أحسن الله إليكم. بماذا ينصح معاليكم بالقراءة على الأهل في البيت من الكتب النافعة؟
أحسن شيء أن تقرأ عليهم رياض الصالحين، هذا كتاب نفيس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومبوب على أبواب دقيقة. وكما ذكرنا أيضا تقرأ عليهم في أحكام الصلاة، في أحكام الوضوء، لأجل أن يتنبهوا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك فرق بين زلة العالم وزلة الداعية وخطأهما؟ وهل هناك فرق بين الخطأ العقدي المنهجي أو مخالفة الإجماع وبين الخطأ الفقهي؟ وبالنسبة للرد على الخطأ، ما كيفيته أثابكم الله؟
الواجب التثبت في العلم للداعية ولكل مسلم، أن يتثبت قبل أن يتكلم وقبل أن يعمل، لابد من التثبت من ما يقول وما يفعل حتى لا يقع في الخطأ، وإذا أخطأ فعليه الرجوع والتراجع عن ذلك إلى الصواب. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا فرغت من الصلاة وجاءت جماعة أخرى يصلون فأخطأ الإمام إما في الصلاة أو القراءة، فهل يجب علي أن أنبههم أم أتركهم حتى يفرغوا من الصلاة؟
هذا يتعلق بالمصلين خلفه، إذا غلط في القراءة يفتحون عليه، وإذا سهى يسبحون به، هذا يتعلق بمن خلفه. وأما أنت، أما القراءة أمرها سهل، تنبه على الخطأ، أما تنبه على السهو في الصلاة هذا يصبر لما يسلم، لأنه ربما يتدارك، ربما أن الجماعة ينبهونه يتدارك يسجد للسهو، فإذا لم يحصل شيء من هذا فإنك تنبههم هم وإياه على ما حصل. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يجب على المسلم اتباع مذهب
الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل الرجل في المسجد وصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه السلام وقال له ارجع فصل فإنك لم تصلي، ما نبهه في أثناء الصلاة بل نبهه بعد ما فرغ من الصلاة. نعم.
أثابكم الله. هل يجب على المسلم اتباع مذهب البلد الذي يقيم فيه أم أنه يتعلم أحكام مذهب ويتبعه؟
إذا كان أهل البلد على مذهب صحيح، مذهب من مذاهب أهل السنة، إنه لا يشذ عنهم، على مذهب صحيح من مذاهب أهل السنة كالشافعية والحنفية والحنابلة والمالكية، يعني مذاهب لها الحمد سنية ومدروسة، فلا يخرج عليهم ولا يشذ عنهم ويشوش عليهم. نعم.
أثابكم الله. بعض الشركات تصرف ملابس عليها صليب، هل يجوز لبس ذلك والصلاة فيها؟
نسأل الله العافية، لا يجوز لبس ما فيه صليب والصلاة فيه أشد، لأن الصليب شعار النصارى، الصليب شعار النصارى المشركين والعياذ بالله، لأنهم يعبدونه، يعبدون الصليب، فلا يجوز لبسه ولا اقتناؤه ولا شراؤه ولا إهداؤه. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول أحد النساء أنه مات ولد أحد النساء فأصابها هما عظيما، فأخذ بعض ملابسه الداخلية فغسلناها، وأخذ هذا الماء وأسقيناها منه فذهب عنها كثير من ذلك الهم، فما حكم هذا الفعل؟ وهل يستدل له بقصة يعقوب مع ابنه يوسف عليهما السلام؟
هذه خرافة، هذه خرافة، ولا يجوز هذا العمل أبدا، وهذا خطأ واضح، ألا يجوز تغسل ثيابه وتسقى لأمه؟ ما حد قال هذا، هذا إنما يستعمل للعاين، يستعمل للعاين الذي يصيب بعينه، تغسل ثيابه وترش على المصاب أو يشرب منها. وأما ما ذكر في السؤال فهو خطأ وجهل، ولا يجوز الاستمرار عليه ولا فعله، وعليها الصبر، على أمه الصبر والاحتساب وعدم الجزع. بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أما أنها تبكي تحزن عليه فلا مانع، هذا شيء ليس باختيارها، النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم، بكى، البكاء جائز لأنه ليس باستطاعة الإنسان، الحزن في القلب جائز، إنما النياحة ولطم الخدود وشق الجيوب وشرب ماء الثياب هذا كله من أمور الجاهلية، ولا يستدل بقصة يوسف عليه السلام، هذه معجزة من معجزات الأنبياء، خاصة بالأنبياء. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا غطى الحاج رأسه باللحاف عند النوم وهو محرم فما حكم ذلك؟
يزيله إذا غطاه وهو نائم أو ناسي ثم تيقظ أو ذكر، يزيله، يبادر بإزالته ولا شيء عليه. نعم.
أثابكم الله. تقول السائلة: عندما كنت صغيرة أخذت تعليقة ذهب من بيت جيراننا ولم أكن أعلم بأنه حرام، وعندما كبرت أخذت تعليقة أكبر منها ووضعتها في بيت الجيران عند زيارتي لهم، فهل في هذه الحالة تبرأ ذمتي؟
ما يدرون أخوة، يظنون أن هذا ضائع ويدورون صاحبه، علميهم، علميهم واطلبي منهم المسامحة، لكن لو وضعت شيء وهم ما يدرون قالوا هذا ناسيه راعي ولا هذا مال ضايع ويبلشون به بعدهم. نعم.
أثابكم الله. سائلة تقول: حججت قبل 12 سنة وكنت لابسة النقاب طوال فترة الحج، وكان النقاب فوقه قطعة من القماش خفيفة، ولم أكن أعلم بأنه من محظورات الحج، فماذا علي؟
ليس عليك شيء، إذا لم تعلمي فليس عليك شيء، الحمد لله، الجاهل لا يؤاخذ. نعم.
أثابكم الله. ما حكم وضع العباءة على الكتف أثناء الصلاة؟ وهل تعتبر ذلك تشبها بالرجال بالرغم أني ألبسها على الرأس إذا خرجت خارج المنزل؟
لا حاجة إلى العباءة في المنزل، تلبس ثياب ضافية وتصلي فيها بدون عباءة، وأما عند الخروج فلا بد من وضعها على الرأس، لأنها ليست للزينة، العباءة ليست للزينة، العباءة للستر فقط، ولا تكون ولا يكون فيها زينة، تكون خالية من الزينة لأنها للستر فقط ولا تلفت الأنظار. نعم.
أثابكم الله. من مات دماغيا وتوقفت الرئتان عنده والقلب في يوم الجمعة ثم أعطي تنفس صناعي وفي اليوم الثاني اللي هو يوم السبت مات الشخص، هل تعتبر وفاته يوم الجمعة أم يوم السبت؟
تعتبر وفاته عند خروج روحه، خرجت روحه في أي يوم يعتبر هذا الوفاة، أما ما دامت روحه باقية فإنه لم يتوفى. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: عندي زكاة أموال ووضعت شهرا لها في السنة لكل الأموال سواء مر عليها الحول أو لا، ولكن هذه السنة قبل الوقت قمت بشراء أرض على سبيل التجارة، وبعد مرور 4 أشهر من الشراء قمت ببيعها، فكيف تكون الزكاة في هذا المبلغ؟
تزكي ما على عادك الموعد، تزكي ما عندك من ثمن الأرض وغيره، تبرأ ذمتك إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الزواج بنية الطلاق لمن سافر أو أقام لشهر أو شهرين في بلد آخر؟
هذا لا يجوز، الزواج بنية الطلاق لا يجوز، لأنه شبيه بالمتعة، شبيه بالمتعة، تزوج للدوام، إن صلحت يداوم معها وإما صلحت يطلقها، أما مؤقت، زواج مؤقت هذا هو المتعة، وش الفرق بينه وبين المتعة؟ نعم.
أثابكم الله. ما حكم الأخذ من اللحية للزينة أو لأخذ برأي أحد المذاهب؟
ما نأخذ بالمذاهب، نأخذ بالدليل، ولم يثبت دليل على الأخذ من اللحية، بل الدليل الصحيح في توفيرها وإرخائها وإرسالها، هذه الأدلة الصحيحة، فنحن نأخذ بالأدلة. والزينة ليست في حلق اللحية أو قصة، الزينة في توفيرها وإكرامها وإرخائها وإرسالها وتركها على ما خلقها الله، هذا هو الجمال وهو الزينة. نعم.
هل الحجاب تغطية الوجه أم الحجاب فتح الوجه؟
الحجاب كشف الوجه، الحجاب ستر المرأة لنفسها بجميع بدنها، وجهها وكفيها وقدميها عن الرجال، هذا هو الحجاب. أما إذا حجبت جسمها وكشفت وجهها هذا حجاب ناقص، كشف الوجه محرم، هذا نقص محرم لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال: رجل يجمع المال ليشتري منزلا ليسكن فيه، فهل في هذا المال زكاة؟
نعم، إذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، ولو كان ادخره لزواج أو لشراء منزل أو غير ذلك. نعم، المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة لأي غرض كان. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، وصلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم عليه وأصحابه.